بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك
عليه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأنا في هذا الحديث الليلة الماضية، وكنا قد شرحنا شطرا من الجملة من الركن الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وانتهينا بعد أن بينا أركان شهادة أن لا إله إلا الله وشروطها، والآن نشرع في بيان معنى شهادة أن محمد رسول الله، ثم نكمل بقية الحديث إن شاء الله. شهادة أن محمد رسول الله، معنى ذلك أن تشهد بقلبك وقالبك بأن محمدا عبد الله ورسوله، اصطفاه الله تبارك وتعالى من قريش ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وليكون رحمة للعالمين، وليكون نورا وهدى للناس، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فنال هذا الشرف العظيم، نال هذا الشرف الذي لا يعدله شرف، وهو شرف العبودية والرسالة، وهو أعلى مقام يناله عبد لله، وأعلى منصب يتبوأه بشر، ألا وهو مقام النبوة. هذا المقام العظيم الذي رفعه الله به: ورفعنا لك ذكرك، وميزه به على سائر البشر، بل وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المقام العظيم، وهو مقام العبودية والرسالة، أشرف مقام وأعظم منزلة. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر به، وأن تصدقه تصديقا جازما لا يعتوره شك ولا ريب فيما أخبر به، لأنه يتكلم بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأن تجتنب جميع منهياته وزواجره التي نهى عنه عنها صلى الله عليه وسلم، وأن لا تعبد الله تعالى إلا وفق سنته القويمة ومبادئه الكريمة التي هي وحي من الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، وليس معناها إقامة الحفلات والخزعبلات في كل عام، وليس معناها إقامة الولائم والطبل والزمر والقصائد والأناشيد كما يفعله أجهل الناس بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن نؤلف الأحاديث وننمق الكلام وننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تمحيص ودون تأكد ودون وعي ودون فهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وليس معناه يا عبد الله أن تدعي له أمورا مما لا يقدر عليه إلا الله فتنزله منزلة الإله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا أن تفرط في شأنه فتجفو وتضل وتسيء إليه، فإن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. وهكذا بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هناك الجفاة الذين فرطوا في دينهم وربما وصل بهم الحال إلى التهكم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والبعد عن الجادة في ذلك، فيتنكرون للدين ويهزؤون بالسنة، وربما أنكروا الأحاديث الصحيحة بناء على آرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة. ومن الجفاء أن لا تصفه بوصف الرسالة والنبوة، فذكره باسمه مجردا يعد ماذا؟ جفاء. ولذلك هؤلاء المؤلفون الذين يؤلفون الكتب ويكتبون حياة محمد عبقرية محمد ولا يصلون حتى الصلاة والسلام عليه لا يذكرونها، هؤلاء جفاة، وإن كانوا يذكرون كلاما منمقا، فقد ندر أن يذكر الصحابة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويقرنوه بماذا؟ بوصف الرسالة والنبوة، ويصلون ويسلمون عليه امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بعيدا عن طريقة الجفاة الذين يرددون في كتاباتهم وقال محمد وفعل محمد وجاء محمد وهكذا يفعل محمد. هؤلاء ما أنزلوه منزلة، أولا من جهة إغفالهم الصلاة والسلام عليه، وثانيا من جهة ذكره مجردا عن وصف الرسالة. وقد ذم الله الأعراب الذين جاءوا ينادونه من وراء الحجرات: يا محمد يا محمد. وقف كل واحد منهم عند باب من حجرات أمهات المؤمنين وأصبحوا ينادون: يا محمد يا محمد. فنزلت الآية فنزلت الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقبل ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين ماذا؟ امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم ذم أولئك بقوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فهذا طبع من؟ الجفاة. وبالمقابل تأتينا عقيدة من؟ الغلاة الذين أنزلوه منزلة الإله ودعوه من دون الله سبحانه وتعالى وطلبوا منه أو من غيره من المخلوقين قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. وناداه بعضهم بقوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به عند سواك عند نزول الحادث العميم. وآخر يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ويقول: إن لم تكن في معاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. وغير ذلك من الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، فيشهدون أنه عبد الله ورسوله ويحبونه فوق محبة أنفسهم وأهليهم وذويهم والناس أجمعين، ولا يجفون في سنته عن سنته ولا يغلون فيه، بل يتوسطون، كما أنهم أمة وسط بين سائر الطوائف التي ظهرت في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم وصف له أن نقول إنه عبد الله ورسوله. والجمع بين العبودية والرسالة فيها رد على المفرطين والمفرطين، فيها رد على المفرطين والمفرطين. المفرطين الذين جفوه وأساءوا إليه أو استهزأوا به أو بدينه أو بسنته ولو كانوا من أدعياء الإسلام، وعن الغلاة الذين غلوا فيه حتى جعلوه في مرتبة الألوهية. وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل وبعيدتان عن منهج الأنبياء والمرسلين. ومن الجفاء والغلو في آن واحد، هناك مسألة جمع أهلها بين الجفاء وبين ماذا؟ وبين الغلو. دعوى بعض أصحاب الموالد المبتدعة أنه يحضر رقصاتهم وسكراتهم وجلساتهم السيئة التي يدعون فيها حب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يأتون بما يغضبه ويسخطه. وهو دعواهم أنه يحضر تلك الجلسات ويسمونها ساعة الإيش؟ الحضرة النبوية، فيجتمعون فيما أسموه بيوم المولد ويتراقصون ويتشاهقون ويتصايحون ويتناعقون، ثم فجأة يأتي أحد الجهلة الذين يدعون العلم ويقول لهم خلاص اسكتوا، أن الرسول حضر 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 الرسول حضر الرسول. معاذ الله أن يحضر هذا الهراء. فهذا فيه غلو من جانب، وفيه ماذا؟ ها؟ جفاء من جانب آخر. أما ما فيه من غلو فهي دعوى أن هذا الرقص من الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضره. وأما ما فيه من جفاء فهو دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذه المهزلة التي لا تليق بماذا؟ لا تليق به صلى الله عليه وسلم، وهي مهزلة، رقص، غناء، تمايل، تراقص، صياح، ربما ريل أحدهم على نفسه والله أعلم، يمكن فعل ما هو أعظم من ذلك، ثم يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر. والله لقد كذبوا وخسئوا بهذه الدعوة، إنها دعوة باطلة. الرسول لا يحضر الرقص صلى الله عليه وسلم أبدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المراقص؟ وهذا لا يعد أن يكون مرقص، عندما يهتفون ويتصايحون ثم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذه المهاترات التي فيها قلة أدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه لا تقل خطورة عن كذبة الرجل الطاغوت الذي ذكرناه بالأمس، وهو أنه يحضر عنده في أين؟ في فرنسا. سبحان الله، ما بقي إلا فرنسا يذهب إليها مع هذا الطاغوت. هذا أيضا فيه إساءة، فضلا عن كونه كذبا ومينا ففيه إساءة إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من هنا من قبره ويذهب إلى هذا الطاغوت الذي يشرك بالله جل وعلا ويدعي أنه يقول للشيء كن فيكون، هل هذا يعقل؟ هل هذا ممكن؟ هل هذا يحصل أم أنه الدجل والهراء؟ هاي إخوان، هل هذا صحيح؟ هل يحضر الموالد؟ لا والله، وتالله وبالله، وأنا مستعد أن أباهل من يدعي أنه يحضر تلك الموالد، أباهله أباهله، وتدور الدائرة على الكاذب منا. فانتبهوا لهذه الخرافات والبدع التي أسيء فيها إلى رسول الله، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى أن تشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أنت بهذا ترد على الغلاة والجفاة في آن واحد، ترد على الغلاة والجفاة، وتحفظ مقامه صلى الله عليه وسلم، وتحترمه وتعزره وتوقره. وهذه طريقة مناصرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول للذين يتصايحون عندما يسيء الغرب من اليهود والنصارى إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقومون بالصياح والمظاهرات، ليس هذا هو الرد الحقيقي. هنا يشعرون أنهم أغاظوكم، أليس كذلك؟ يعني الصياح والمظاهرات والمسيرات هنا تشعرونهم بأنهم ماذا؟ أغاظوكم. لكن ما هو الحل؟ الرد عليهم ما هو؟ ها، من يجيب؟ ما هو الرد عليهم؟ غير التجاهل أيضا، غير التجاهل، ما هو الرد؟ العض على السنة بالنواجد، من كان منا مقصر وكلنا مقصر يعود إلى الله ويرتفع بالتمسك على السنة، ويكون هؤلاء ذرا تحت قدمي بإذن الله. نعم نعم والله، يكونون ذرا وينخنسون، ويكون إخوان القردة والخنازير ومن وقف معهم يكونون أرذل للناس. لكن هم إنما فعلوا ما فعلوا لما ابتعد كثير منا عن ماذا؟ عن هديه وعن اتباعه وعن سنته. مظاهرات يلتصق فيها الرجال بالنساء يقولون هذا تعبير عن حبهم لرسول الله. لا والله كذابين، لا حاشا لله. مظاهرات يختلط فيها الرجال والنساء وتهدر فيها الأموال وربما يموت فيها أناس. من أين جاءت مبدأ المظاهرات؟ من أين جاءنا؟ هل هو مبدأ إسلامي؟ لا والله، مبدأ غربي، مبدأ يهودي، نصراني. المظاهرات مبدأ نصراني يهودي، ليس مبدأ إسلاميا. لا نعبر عن قضايانا بالمظاهرات، نعبر بالعودة إلى الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما واحد يلصق لي في امرأة ويصايح وهو ملتصق بامرأة ومظاهرات ويدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا مو صحيح، انتبهوا. ليس هذا هو الرد على هؤلاء الكفرة. الرد أن نوحد الله وأن ننبذ مظاهر الشرك التي تنتشر في بلاد المسلمين. الرد هو أن نقيم الصلاة في جماعة وفي المساجد. الرد هو أن ندفع الزكاة كاملة. الرد أن نصوم رمضان ليس مجرد تقليد وإنما صياما حقيقيا. الرد أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. الرد أن نزيل مظاهر الخنا الذي غزانا به الغرب من بيوتنا من الفضائيات وما شاكلها. هذا هو الرد الحقيقي. إذا رجعت إلى بيتك أزل كل مظهر من مظاهر التبعية والتقليد من بيتك. هذا هو الرد الحقيقي. ما هو تقوم بمظاهرات وإذا رجعت إلى بيتك فتحت على مهند ولميس، لا هذا مو صحيح. أنت بهذا تعظمهم، تعظم الكفار بهذه الطريقة. انتبهت. أنا أقول هذا الكلام لأن طفلا أو طفلة لا تكاد تبلغ الخامسة من عمرها، قبل 4 أيام أو 5 أيام طفلة وقد جنى عليها أهلها يسهرون على الفضائيات الخربة التي فيها الخناث وفيها الدعوة إلى الخنا وفيها الدعوة إلى المجون وفيها الدعوة إلى الزنا وفيها الدعوة إلى الانحلال من الدين كله. طفلة أعرفها وأعرف أباها ونحن جالسون تقول يا عمي أنا رأيت، أنا شفت لميس وهي تنام في حضن مهند. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ أين أنت؟ أين رجولتك؟ أين غيرتك على أولادك؟ هل هذا هو حب رسول الله؟ تعصي الله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمرك في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع يطيع. انتبهت؟ طفلك الصغير، بنيتك الصغيرة تنشئها على الخنا، ما بالك إذا جاء عمرها 10 سنين و15 سنة؟ ماذا تفعل إذن؟ ومن الجاني؟ من الجاني؟ أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم. فحب رسول الله بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الموالد التي قلدنا فيها النصارى واليهود، وإخراج جميع ألوان الخنا من بيوتنا، إخراج جميع الخنا. وجاءني واحد في المكتب هو وزوجته قد طلقها. لماذا طلقها؟ أتدرون لماذا؟ جالسين على هذه التمثيلية الخبيثة التركية العربية، وللأسف جالسين وهي تنظر إلى الرجل وهو ينظر إلى من؟ إلى المرأة. وهنا اعترض كل منهم على الآخر. أنت تحبينه؟ قالت وأنت تحب فلانة؟ يمين يسار أنت طالق بالثلاث. ليش؟ ما السبب؟ وجاء يبكي هو إياها عندي في المكتب يريدون الرجعة. أنت لماذا تفتح الخنا أمام زوجتك؟ طيب إذا غبت عنها وهي تنظر إلى هذا هل تأمنها؟ تترك عندها ما يثير شهوتها وربما تسافر عنها بالشهر والشهرين وأنت قد جلبت الخنا لها في بيتها، ثم تسوي لي مظاهرات تقول أنا أحب رسول الله. لا تكذب. تابعوا يا إخوان، مثلا ما هي دعوة؟ القضية حب رسول الله يتلخص في أمرين: العض على سنته بالنواجذ، والبعد عن المعاصي والفتن التي تخالف القرآن والسنة. هذا هو حب رسول الله. أما بغير ذلك فالمدعي إما أنه ضعيف الحب إن كان عنده حب للرسول، أو أنه لا يحبه أصلا، يكذب في ذلك. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن نطيعه فيما أمر به، وأن نصدقه في ما أخبر به، وأن ماذا؟ وأن نتبع وأن نجتنب وأن ننتهي عما نهى عنه، وأن لا نعبد الله إلا وفق شرعه الكريم. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليس معناها بالغلو ولا بالقصائد ولا بالمسيرات ولا بالمظاهرات ولا بالأغاني ولا بالطبل ولا بالزمر ولا بالحفلات ولا بإقامة الموالد الجاهلية التي اتبعنا فيها النصارى واليهود. فانتبهوا واتبعوا السنة، عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. السنة يا عبد الله طريق الجنة. بقي موضوع بقية الأركان نؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله، لكني وعدتكم بمسألة الشبه التي يتعلقون بها في ماذا؟ في المولد. أولا يا إخوة، المرجع عند الاختلاف ما هو؟ عندما نختلف على مسألة، هذا يقول تجوز وهذا يقول ما تجوز، ما المرجع؟ ما الذي يحسم الخلاف؟ ها؟ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحسم الخلاف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ماذا؟ إلى تقليد الناس؟ إلى الفاطميين والعبيديين؟ ها؟ فردوه إلى ماذا؟ إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خيرا خير وأحسن تأويلا. فأي شيء يختلف عليه فحكمه إلى الله ورسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. طيب تعالوا إلى ما يسمى بالمولد، متى حدث؟ نبدأ بمتى حدث لنبين ابتداء أنه لا علاقة له بالسنة لا من قريب ولا من بعيد. متى حدث؟ أين أهل التاريخ؟ في القرن الرابع الهجري. من أحدثه؟ أحدثه أفراخ اليهود، العبيديون، القداحيون، الديصانيون، المجوس ثم اليهود ثم الباطنيون، المسمون بالفاطميين ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا، وحكموا بلاد المسلمين قراءة زهاء 300 قرون حتى قضى عليهم القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. قضى عليهم وقضى على من؟ ها؟ على الصليبيين في آن واحد، ولله الحمد والمنة، فأزال مظاهر الشرك والوثنية. أحدثت، ما الشبهة التي جعلتهم يقيمون الموالد؟ كيف دخلوا على المسلمين هؤلاء العبيديون؟ ماذا قالوا للمسلمين حتى يقنعوهم بماذا؟ بالموالد. قالوا الآن النصارى يقيمون ميلاد لموسى لعيسى ولكذا ولكذا، واليهود يقيمون ميلاد لموسى، فلماذا نحن لا نقيم حفلا لمواليد نبينا لميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فاستخف قومه فأطاعوه لأنهم جهال. عندها بدأت الموالد وتكاثرت حتى أصبح يقام يوم أو عيد للبصل وعيد للثوم وعيد للعدس وعيد للنيروز وعيد كل شيء، كل شيء له مولد وعيد والعياذ بالله. حتى في نهاية المطاف وفي هذا العصر احتفلوا بالشيخ جحش، وقد ذكرت لكم قصته سابقا. نعود إلى ما دمنا علمنا كما ذكر المقريزي في الخطط وغيره وغيره من المؤرخين الذين عندهم دقة في التاريخ نشأة هذه الموالد، وذكر ذلك ابن كثير وغيره. ما دامت لم تحصل إلا في هذا الوقت، أليس الأجدر بنا أن نتركها دون مناقشة ودون جدل؟ ما دامت لم تحدث إلا في عهد هؤلاء العبيديين القرامطة كان هذا هو الأجدر، ولكن مع ذلك نرجع فنقول هل فعل هذا رسول الله؟ هل فعله الخلفاء الراشدون؟ هل فعله أصحابه من بعده؟ هل فعله الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد؟ هل فعله أحد في القرون المفضلة؟ إني أطالب أي شخص يدافع عن هذا الأمر أن يأتيني ولو بكلام يعني ليس ثابتا سندا أنهم فعلوا. هذا أمر. الأمر الثاني، هل الشريعة كاملة أم ناقصة؟ لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله للمبتدعة: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ويقول الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع، يعني أدخل في شرع الله ما ليس منه. فاحذروا من ذلك ما دام لم يفعله أحد من هؤلاء السلف. ثم ثالثا، لو قال قائل: هذا عمل يعني مرده إلى الاستحسان والمصالح وما إلى ذلك، أي مصلحة في إقامة هذه الموالد؟ والاستحسان يكون من قبل من؟ الذي يحسن ويقبح هو الشرع، وقد قبح الشرع جميع البدع بدون استثناء، وهذا من البدع التي أحدثت في الدين. وأخيرا، نرى بعضهم يتمسكون بحديث. الحديث صحيح ولكن استدلالهم به ماذا؟ باطل. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جاء في من ضمن هذا الحديث الطويل أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: إنه يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وفي رواية يعني بعثت فيه. طيب ما دليلكم يا جماعة؟ قالوا: الرسول قال يوم ولدت فيه، فهذا دليل على جواز الاحتفال بعيد المولد. سبحان الله، أي استدلال في الاحتفال على الاحتفال بهذه اللفظة؟ فقط تمسكوا بكلمة إيش؟ ولدت، ولم ينظروا إلى أول الحديث ولا إلى آخره. ويمكن أن يناقشوا بما يأتي. أولا، تجرد يا عبد الله للحق واسمع هذه المناقشة، وتجرد من أي تعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الصيام ولا الحفلات؟ الصيام. وهؤلاء ماذا يفعلون؟ حفلات وذبائح ورقص وزمر. إذن ما هل المسؤول عنه وما يفعلون أم غيره؟ المسؤول عنه غيره، وهو الصيام. ثانيا، إنما سئل عن صيام يوم معين، وهو صيام يوم إيش؟ يوم الاثنين. وثالثا، هل هو صيام يوم في السنة أو صيام يوم الاثنين كل أسبوع؟ ها عباد الله، صيام يوم الاثنين من كل أسبوع. فكيف ينقل عن هذا المعنى ويجعل ليوم معين في السنة؟ أربعة، أن هل المقصود بالمسؤول عنه هو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول؟ ها؟ أبدا، إنما سئل عن صوم يوم الاثنين. وخامسا، إن لصيام يوم الاثنين علة أخرى، وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن تعرض أعماله وهو صائم. فإذا أردتم اتباع السنة فصوموا يوم الاثنين من كل أسبوع. كم يوم تصومون في السنة؟ احسبوا، لو ضربت 4 في 12 كم؟ 48 يوما تتقرب بها إلى ربك وتتأسى فيها بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ولا علاقة لهذا بإقامة الحفلات ولا بقراءة السيرة. إذا كنت تريد السيرة فلتكن هي ديدنك صباحا ومساء إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. اتبع السيرة والسنة في كل خطوة تخطوها، هذا هو الاحتفال الصحيح طول العام، في نومك، في قومتك، في نومتك، في مشيك، تتقرب إلى الله حتى باللقمة تضعها في فم امرأتك، تتقرب إلى الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لقياك أخاك بوجه طلق، تتقرب إلى الله بتناول كل شيء طيب بماذا؟ بيمينك. تستطيع أن تسخر كل لحظة من لحظات حياتك بإذن الله، حتى النوم تحتسبه للاستعانة على طاعة الله فيتحول إلى عبادة. ولذلك يقول بعض السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب إيش؟ قومتي. هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المناقشة يبقى لهم استدلال في الحديث؟ لا والله، إلا الهوى. الهوى ليس له علاج، مشكلة. الهوى أحيانا يعمي ويصم. تذكر هذه الأدلة يقول لك: لا أنت ما تدري، نحن نعظم الرسول أكثر منك. يطبل ويغني ويزمر ويقول نحن نعظم، يمد حنجرته ولا يشغل صوت امرأة منكر تتغنى بقصيدة البردة وتنهق كما ينهق الحمار وتظن أن هذه قربة إلى الله عز وجل. مرأة فاجرة تمد صوتها بأعلى مصحوبا بالموسيقى وتقولها وتظن وتعتبر هذه قربة إلى الله. كفى بك داء أن ترى الموت إيش شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. فأحملكم هذه الأمانة أن تبلغوها للناس من هذا المكان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يأخذ شريط فليمكن أن يتصل بالمسؤولين في إدارة التدريس في المسجد النبوي. وحبذا لو أنكم أسمعتموه لإخواننا في بلادكم لعل الله أن يقذف في قلوبهم الحق فيعودون عن هذه الأشياء التي قلدوا فيها من سبقهم دون تمييز وتمحيص. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأنا في هذا الحديث الليلة الماضية، وكنا قد شرحنا شطرا من الجملة من الركن الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وانتهينا بعد أن بينا أركان شهادة أن لا إله إلا الله وشروطها، والآن نشرع في بيان معنى شهادة أن محمد رسول الله، ثم نكمل بقية الحديث إن شاء الله. شهادة أن محمد رسول الله معنى ذلك أن تشهد بقلبك وقالبك بأن محمدا عبد الله ورسوله اصطفاه الله تبارك وتعالى من قريش ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين وليكون رحمة للعالمين وليكون نورا وهدى للناس يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فنال هذا الشرف العظيم، نال هذا الشرف الذي لا يعدله شرف، وهو شرف العبودية والرسالة، وهو أعلى مقام يناله عبد لله، وأعلى منصب يتبوأه بشر، ألا وهو مقام النبوة. هذا المقام العظيم الذي رفعه الله به ورفعنا لك ذكرك، وميزه به على سائر البشر، بل وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المقام العظيم وهو مقام العبودية والرسالة أشرف مقام وأعظم منزلة. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر به، وأن تصدقه تصديقا جازما لا يعتوره شك ولا ريب فيما أخبر به، لأنه يتكلم بالوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأن تجتنب جميع منهياته وزواجره التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، وأن لا تعبد الله تعالى إلا وفق سنته القويمة ومبادئه الكريمة التي هي وحي من الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، وليس معناها إقامة الحفلات والخزعبلات في كل عام، وليس معناها إقامة الولائم والطبل والزمر والقصائد والأناشيد كما يفعله أجهل الناس بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن نؤلف الأحاديث وننمق الكلام وننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تمحيص ودون تأكد ودون وعي ودون فهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وليس معناه يا عبد الله أن تدعي له أمورا مما لا يقدر عليه إلا الله، فتنزله منزلة الإله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا أن تفرط في شأنه فتجفو وتضل وتسيء إليه، فإن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. وهكذا بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هناك الجفاة الذين فرطوا في دينهم وربما وصل بهم الحال إلى التهكم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والبعد عن الجادة في ذلك، فيتنكرون للدين ويهزؤون بالسنة، وربما أنكروا الأحاديث الصحيحة بناء على آرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة. ومن الجفاء أن لا تصفه بوصف الرسالة والنبوة، فذكره باسمه مجردا يعد ماذا؟ جفاء. ولذلك هؤلاء المؤلفون الذين يؤلفون الكتب ويكتبون حياة محمد عبقرية محمد ولا يصلون حتى الصلاة والسلام عليه لا يذكرونها، هؤلاء جفاة وإن كانوا يذكرون كلاما منمقا. فقد ندر أن يذكر الصحابة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويقرنوه بماذا؟ بوصف الرسالة والنبوة، ويصلون ويسلمون عليه امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن طريقة الجفاة الذين يرددون في كتاباتهم وقال محمد وفعل محمد وجاء محمد وهكذا يفعل محمد. هؤلاء ما أنزلوه منزلة، أولا من جهة إغفالهم الصلاة والسلام عليه، وثانيا من جهة ذكره مجردا عن وصف الرسالة. وقد ذم الله الأعراب الذين جاءوا ينادونه من وراء الحجرات: يا محمد يا محمد. وقف كل واحد منهم عند باب من حجرات أمهات المؤمنين وأصبحوا ينادون: يا محمد يا محمد. فنزلت الآية، فنزلت الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقبل ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين ماذا؟ امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم ذم أولئك بقوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فهذا طبع من الجفاة. وبالمقابل، بالمقابل تأتينا عقيدة من الغلاة الذين أنزلوه منزلة الإله ودعوه من دون الله سبحانه وتعالى وطلبوا منه أو من غيره من المخلوقين قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. وناداه بعضهم بقوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به عند سواك عند نزول الحادث العميم. وآخر يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ويقول: إن لم تكن في معاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. وغير ذلك من الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، فيشهدون أنه عبد الله ورسوله ويحبونه فوق محبة أنفسهم وأهليهم وذويهم والناس أجمعين، ولا يجفون في سنته عن سنته ولا يغلون فيه، بل يتوسطون، كما أنهم أمة وسط بين سائر الطوائف التي ظهرت في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم وصف له أن نقول إنه عبد الله ورسوله. والجمع بين العبودية والرسالة فيها رد على المفرطين والمفرطين، فيها رد على المفرطين والمفرطين، المفرطين الذين جفوا وأساءوا إليه أو استهزأوا به أو بدينه أو بسنته ولو كانوا من أدعياء الإسلام، وعن الغلاة الذين غلوا فيه حتى جعلوه في مرتبة الألوهية. وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل وبعيدتان عن منهج الأنبياء والمرسلين. ومن الجفاء والغلو في آن واحد، هناك مسألة جمع أهلها بين الجفاء وبين ماذا؟ وبين الغلو. دعوى بعض أصحاب الموالد المبتدعة أنه يحضر رقصاتهم وسكراتهم وجلساتهم السيئة التي يدعون فيها حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يأتون بما يغضبه ويسخطه. وهو دعواهم أنه يحضر تلك الجلسات ويسمونها ساعة الإيش؟ الحضرة النبوية، فيجتمعون فيما أسموه بيوم المولد ويتراقصون ويتشاهقون ويتصايحون ويتناعقون، ثم فجأة يأتي أحد الجهلة الذين يدعون العلم ويقول لهم خلاص اسكتوا، أن الرسول حضر 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 الرسول حضر الرسول، معاذ الله أن يحضر هذا الهراء. فهذا فيه غلو من جانب، وفيه ماذا؟ ها؟ جفاء من جانب آخر. أما ما فيه من غلو فهي دعوى أن هذا الرقص من الدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضره، وأما ما فيه من جفاء فهو دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذه المهزلة التي لا تليق بماذا؟ لا تليق به صلى الله عليه وسلم، وهي مهزلة، رقص، غناء، تمايل، تراقص، صياح، ربما ريل أحدهم على نفسه والله أعلم، يمكن فعل ما هو أعظم من ذلك، ثم يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر. والله لقد كذبوا وخسئوا بهذه الدعوة، إنها دعوة باطلة. الرسول لا يحضر الرقص صلى الله عليه وسلم أبدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المراقص؟ وهذا لا يعد أن يكون مرقص، عندما يهتفون ويتصايحون ثم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذه المهاترات التي فيها قلة أدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه لا تقل خطورة عن كذبة الرجل الطاغوت الذي ذكرناه بالأمس، وهو أنه يحضر عنده في أين؟ في فرنسا. سبحان الله، ما بقي إلا فرنسا يذهب إليها مع هذا الطاغوت. هذا أيضا فيه إساءة، فضلا عن كونه كذبا ومينا ففيه إساءة إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من هنا من قبره ويذهب إلى هذا الطاغوت الذي يشرك بالله جل وعلا ويدعي أنه يقول للشيء كن فيكون، هل هذا يعقل؟ هل هذا ممكن؟ هل هذا يحصل أم أنه الدجل والهراء؟ هيا إخوان، هل هذا صحيح؟ هل يحضر الموالد؟ لا والله، وتالله وبالله، وأنا مستعد أن أباهل من يدعي أنه يحضر تلك الموالد، أباهله، وتدور الدائرة على الكاذب منا. فانتبهوا لهذه الخرافات والبدع التي أسيء فيها إلى رسول الله، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى أن تشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أنت بهذا ترد على الغلاة والجفاة في آن واحد، ترد على الغلاة والجفاة وتحفظ مقامه صلى الله عليه وسلم وتحترمه وتعزره وتوقره. وهذه طريقة مناصرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول للذين يتصايحون عندما يسيء الغرب من اليهود والنصارى إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقومون بالصياح والمظاهرات، ليس هذا هو الرد الحقيقي. هنا يشعرون أنهم أغاظوكم، أليس كذلك؟ يعني الصياح والمظاهرات والمسيرات هنا تشعرونهم بأنهم ماذا؟ أغاظوكم. لكن ما هو الحل؟ الرد عليهم ما هو؟ ها، من يجيب؟ ما هو الرد عليهم غير التجاهل؟ أيضا غير التجاهل، ما هو الرد؟ العض على السنة بالنواجذ، من كان منا مقصر وكلنا مقصر يعود إلى الله ويرتفع بالتمسك على السنة ويكون هؤلاء ذرا تحت قدمي بإذن الله. نعم نعم والله يكونون ذرا وينخنسون ويكون إخوان القردة والخنازير ومن وقف معهم يكون أرذل الناس، لكن هم إنما فعلوا ما فعلوا لما ابتعد كثير منا عن ماذا؟ عن هديه وعن اتباعه وعن سنته. مظاهرات يلتصق فيها الرجال بالنساء يقولون هذا تعبير عن حبهم لرسول الله، لا والله كذابين، لا حاشا لله. مظاهرات يختلط فيها الرجال والنساء وتهدر فيها الأموال وربما يموت فيها أناس، من أين جاءت مبدأ المظاهرات؟ من أين جاءنا؟ هل هو مبدأ إسلامي؟ لا والله، مبدأ غربي، مبدأ يهودي، نصراني. المظاهرات مبدأ نصراني يهودي، ليس مبدأ إسلاميا. لا نعبر عن قضايانا بالمظاهرات، نعبر بالعودة إلى الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما واحد يلصق لي في امرأة ويصايح وهو ملتصق بامرأة ومظاهرات ويدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا مو صحيح، انتبهوا، ليس هذا هو الرد على هؤلاء الكفرة. الرد أن نوحد الله وأن ننبذ مظاهر الشرك التي تنتشر في بلاد المسلمين. الرد هو أن نقيم الصلاة في جماعة وفي المساجد. الرد هو أن ندفع الزكاة كاملة. الرد أن نصوم رمضان ليس مجرد تقليد وإنما صياما حقيقيا. الرد أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. الرد أن نزيل مظاهر الخنا الذي غزانا به الغرب من بيوتنا من الفضائيات وما شاكلها. هذا هو الرد الحقيقي. إذا رجعت إلى بيتك أزل كل مظهر من مظاهر التبعية والتقليد من بيتك، هذا هو الرد الحقيقي. ما هو تقوم بمظاهرات وإذا رجعت إلى بيتك فتحت على مهند ولميس، لا هذا مو صحيح. أنت بهذا تعظمهم، تعظم الكفار بهذه الطريقة، انتبهت. أنا أقول هذا الكلام لأن طفلا أو طفلة لا تكاد تبلغ الخامسة من عمرها، قبل 4 أيام أو 5 أيام طفلة وقد جنى عليها أهلها يسهرون على الفضائيات الخربة التي فيها الخناس وفيها الدعوة إلى الخنا وفيها الدعوة إلى المجون وفيها الدعوة إلى الزنا وفيها الدعوة إلى الانحلال من الدين كله. طفلة أعرفها وأعرف أباها ونحن جالسون تقول يا عمي أنا رأيت، أنا شفت لميس وهي تنام في حضن مهند. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ أين أنت؟ أين رجولتك؟ أين غيرتك على أولادك؟ هل هذا هو حب رسول الله؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمرك في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع يطيع. انتبهت؟ طفلك الصغير، بنيتك الصغيرة، تنشئها على الخانة، ما بالك إذا جاء عمرها 10 سنين وخمسة عشر سنة، ماذا تفعل إذن؟ ومن الجاني؟ من الجاني؟ أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم. فحب رسول الله بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الموالد التي قلدنا فيها النصارى واليهود، وإخراج جميع ألوان الخنا من بيوتنا، إخراج جميع الخنا. وجاءني واحد في المكتب، هو وزوجته قد طلقها. لماذا طلقها؟ أتدرون لماذا؟ جالسين على هذه التمثيلية الخبيثة التركية العربية، وللأسف جالسين وهي تنظر إلى الرجل، وهو ينظر إلى من؟ إلى المرأة. وهنا اعترض كل منهم على الآخر، أنت تحبينه؟ قالت وأنت تحب فلانة؟ يمين يسار، أنت طالق بالثلاث. ليش؟ ما السبب؟ وجاء يبكي هو إياها عندي في المكتب، يريدون الرجعة. أنت لماذا تفتح الخنا أمام زوجتك؟ طيب إذا غبت عنها وهي تنظر إلى هذا، هل تأمنها؟ تترك عندها ما يثير شهوتها، وربما تسافر عنها بالشهر والشهرين، وأنت قد جلبت الخنا لها في بيتها، ثم تسوي لي مظاهرات تقول أنا أحب رسول الله. لا تكذب. تابعوا يا إخوان، مثلا ما هي دعوة؟ القضية حب رسول الله يتلخص في أمرين: العض على سنته بالنواجذ، والبعد عن المعاصي والفتن التي تخالف القرآن والسنة. هذا هو حب رسول الله. أما بغير ذلك فالمدعي إما أنه ضعيف الحب إن كان عنده حب للرسول، أو أنه لا يحبه أصلا، يكذب في ذلك. هذا هو معنى شهادة محمد رسول الله، أن نطيعه فيما أمر به، وأن نصدقه في ما أخبر به، وأن ماذا؟ وأن نتبع وأن نجتنب وأن ننتهي عما نهى عنه، وأن لا نعبد الله إلا وفق شرعه الكريم. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليس معناها بالغلو ولا بالقصائد ولا بالمسيرات ولا بالمظاهرات ولا بالأغاني ولا بالطبل ولا بالزمر ولا بالحفلات ولا بإقامة الموالد الجاهلية التي اتبعنا فيها النصارى واليهود. فانتبهوا واتبعوا السنة، عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. السنة يا عبد الله طريق الجنة. بقي موضوع بقية الأركان نؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله، لكني وعدتكم بمسألة الشبه التي يتعلقون بها في ماذا؟ في المولد. أولا يا إخوة، المرجع عند الاختلاف ما هو؟ عندما نختلف على مسألة، هذا يقول تجوز وهذا يقول ما تجوز، ما المرجع؟ ما الذي يحسم الخلاف؟ ها؟ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحسم الخلاف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ماذا؟ إلى تقليد الناس؟ إلى الفاطميين والعبيديين؟ ها؟ فردوه إلى ماذا؟ إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خيرا خير وأحسن تأويلا. فأي شيء يختلف عليه فحكمه إلى الله ورسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. طيب تعالوا إلى ما يسمى بالمولد، متى حدث؟ نبدأ بمتى حدث لنبين ابتداء أنه لا علاقة له بالسنة لا من قريب ولا من بعيد. متى حدث؟ أين أهل التاريخ؟ في القرن الرابع الهجري. من أحدثه؟ أحدثه أفراخ اليهود العبيديون القداحيون الديصانيون المجوس ثم اليهود ثم الباطنيون المسمون بالفاطميين ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا، وحكموا بلاد المسلمين قراءة زهاء 300 قرون حتى قضى عليهم القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، قضى عليهم وقضى على من؟ ها؟ على الصليبيين في آن واحد، ولله الحمد والمنة، فأزال مظاهر الشرك والوثنية. أحدثت، ما الشبهة التي جعلتهم يقيمون الموالد؟ كيف دخلوا على المسلمين هؤلاء العبيديون؟ ماذا قالوا للمسلمين حتى يقنعوهم بماذا؟ بالموالد. قالوا الآن النصارى يقيمون ميلاد لموسى لعيسى ولكذا ولكذا، واليهود يقيمون ميلاد لموسى، فلماذا نحن لا نقيم حفلا لمواليد نبينا لميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فاستخف قومه فأطاعوه لأنهم جهال. عندها بدأت الموالد وتكاثرت حتى أصبح يقام يوم أو عيد للبصل وعيد للثوم وعيد للعدس وعيد للنيروز وعيد كل شيء، كل شيء له مولد وعيد والعياذ بالله. حتى في نهاية المطاف وفي هذا العصر احتفلوا بالشيخ جحش، وقد ذكرت لكم قصته سابقا. نعود إلى ما دمنا علمنا كما ذكر المقريزي في الخطط وغيره وغيره من المؤرخين الذين عندهم دقة في التاريخ نشأة هذه الموالد، وذكر ذلك ابن كثير وغيره. ما دامت لم تحصل إلا في هذا الوقت، أليس الأجدر بنا أن نتركها دون مناقشة ودون جدل ما دامت لم تحدث إلا في عهد هؤلاء العبيديين القرامطة؟ كان هذا هو الأجدر، ولكن مع ذلك نرجع فنقول، هل فعل هذا رسول الله؟ هل فعله الخلفاء الراشدون؟ هل فعله أصحابه من بعده؟ هل فعله الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد؟ هل فعله أحد في القرون المفضلة؟ إني أطالب أي شخص يدافع عن هذا الأمر أن يأتيني ولو بكلام يعني ليس ثابتا سندا أنهم فعلوا. هذا أمر. الأمر الثاني، هل الشريعة كاملة أم ناقصة؟ لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله للمبتدعة: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ويقول الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع، يعني أدخل في شرع الله ما ليس منه. فاحذروا من ذلك ما دام لم يفعله أحد من هؤلاء السلف. ثم ثالثا، لو قال قائل: هذا عمل يعني مرده إلى الاستحسان والمصالح وما إلى ذلك، أي مصلحة في إقامة هذه الموالد؟ والاستحسان يكون من قبل من؟ الشارع. الذي يحسن ويقبح هو الشرع، وقد قبح الشرع جميع البدع بدون استثناء، وهذا من البدع التي أحدثت في الدين. وأخيرا نرى بعضهم يتمسكون بحديث، الحديث صحيح ولكن استدلالهم به ماذا؟ باطل. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جاء في من ضمن هذا الحديث الطويل أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال إنه يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وفي رواية يعني بعثت فيه. طيب ما دليلكم يا جماعة؟ قال والرسول قال يوم ولدت فيه، فهذا دليل على جواز الاحتفال بعيد المولد. سبحان الله، أي استدلال في الاحتفال على الاحتفال بهذه اللفظة؟ فقط تمسكوا بكلمة إيش؟ ولدت، ولم ينظروا إلى أول الحديث ولا إلى آخره. ويمكن أن يناقشوا بما يأتي. أولا تجرد يا عبد الله للحق واسمع هذه المناقشة، وتجرد من أي تعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الصيام ولا الحفلات؟ الصيام. وهؤلاء ماذا يفعلون؟ حفلات وذبائح ورقص وزمر. إذن هل المسؤول عنه وما يفعلون أم غيره؟ المسؤول عنه غيره، وهو الصيام. ثانيا، إنما سئل عن صيام يوم معين، وهو صيام يوم إيش؟ يوم الاثنين. وثالثا، هل هو صيام يوم في السنة أو صيام يوم الاثنين كل أسبوع؟ ها عباد الله، صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، فكيف ينقل عن هذا المعنى ويجعل ليوم معين في السنة؟ أربعة، أن هل المقصود بالمسؤول عنه هو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول؟ ها؟ أبدا، إنما سئل عن صوم يوم الاثنين. وخامسا، إن لصيام يوم الاثنين علة أخرى، وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن تعرض أعماله وهو صائم. فإذا أردتم اتباع السنة فصوموا يوم الاثنين من كل أسبوع. كم يوم تصومون في السنة؟ احسبوا، لو ضربت 4 × 12 كم؟ 48 يوما تتقرب بها إلى ربك وتتأسى فيها بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لهذا بإقامة الحفلات ولا بقراءة السيرة. إذا كنت تريد السيرة فلتكن هي ديدنك صباحا ومساء إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. اتبع السيرة والسنة في كل خطوة تخطوها، هذا هو الاحتفال الصحيح طول العام، في نومك، في قومتك، في نومتك، في مشيك، تتقرب إلى الله حتى باللقمة تضعها في فم امرأتك، تتقرب إلى الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لقياك أخاك بوجه طالق، تتقرب إلى الله بتناول كل شيء طيب بماذا؟ بيمينك. تستطيع أن تسخر كل لحظة من لحظات حياتك بإذن الله، حتى النوم تحتسبه للاستعانة على طاعة الله فيتحول إلى عبادة. ولذلك يقول بعض السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب إيش؟ قومتي. هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المناقشة يبقى لهم استدلال في الحديث؟ لا والله، إلا الهوى. الهوى ليس له علاج، مشكلة. الهوى أحيانا يعمي ويصم. تذكر هذه الأدلة يقول لك: لا أنت ما تدري، نحن نعظم الرسول أكثر منك. يطبل ويغني ويزمر ويقول نحن نعظم، يمد حنجرته ولا يشغل صوت امرأة منكر تتغنى بقصيدة البردة وتنهق كما ينهق الحمار وتظن أن هذه قربة إلى الله عز وجل. مرأة فاجرة تمد صوتها بأعلى مصحوبا بالموسيقى وتقولها وتظن وتعتبر هذه قربة إلى الله. كفى بك داء أن ترى الموت إيش؟ شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. فأحملكم هذه الأمانة أن تبلغوها للناس من هذا المكان، من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يأخذ شريط فليمكن أن يتصل بالمسؤولين في إدارة التدريس في المسجد النبوي. وحبذا لو أنكم أسمعتموه لإخواننا في بلادكم، لعل الله أن يقذف في قلوبهم الحق فيعودون عن هذه الأشياء التي قلدوا فيها من سبقهم دون تمييز وتمحيص. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.